والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: وإن كان الأولى تعريفه أنه صناعة يعرف بها القواعد. هذا هو المطلب الأخير. عليكم السلام ورحمة الله. في الأمر الأول وهو في تعريف علم الأصول، وبينا في الدرس السابق أن المصنف اعتمد على ترميم وتعديل في تعريف المشهور. إذ المشهور عرف علم الأصول بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية، ثم سار المصنف في عملية الترميم بالإصلاح والتعديل والتبديل في القيود التي لا يراها صالحة أو التي يحتاج إلى إضافتها. فأول ما ابتدأ بإبدال كلمة أو حذف كلمة العلم، لأن حقيقة العلم هو نفس المسائل وليس العلم بالمسائل، وتقدم هذا الإشكال في الدرس السابق. النقطة الثانية، حذف كلمة الممهدة أيضا لأنه بناء على اعتبار وجودها، وأن المسائل بقيد الممهدة تكون أصولية أو تكون من ذلك العلم، وقبل تمهيدها لا تكون من ذلك العلم، أيضا هذا لا يمكن الالتزام به، لأن المسائل مسائل كل علم هي نفس المسائل في نفس الأمر والواقع بقطع النظر أنها مهدت وبحثت أو لا. فحذف هذا القيد. وإن كان البعض قال بإمكان تعديل أو تغيير حركة الممهدة من اسم المفعول إلى اسم الفاعل، وحينئذ يندفع هذا الإشكال. ولكن المصنف من حذفه لهذه الكلمة يظهر على أنه لا حاجة إليها، بقطع نظر أنه المشكلة في الحركة، لا هي في نفسها لا حاجة إليها. الأمر الثالث اللي أمس يعني تجاوزناه، هذا يجي بالتطبيق، وهو في إدخال كلمة صناعة. هذا يجي إن شاء الله بالتطبيق، إشارة بسيطة. الإشكال المهم هو في خروج بعض المسائل بناء على هذا التعريف، وهما أو وهي مسألتان مهمتان: مسألة الأصول العملية أو مسائل الأصول العملية، ومسألة حجية الظن الانسدادي بناء على الحكومة. عليكم السلام. أما الأصول العملية فخروجها واضح، لأن تعريف المشهور بأنه القواعد أو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية، الأصول العملية لا تعطي أحكام شرعية في مقام تطبيقها واستنباط الأحكام على طبقها ووفقها، وإنما الأصول العملية غاية ما تعطي وظائف عملية. تعبير بعض أساتذتنا أشبه بالمسكنات مو علاج. الأحكام الواقعية هي المطلوبة أولا وبالذات، إذا لم نتمكن فالأحكام الظاهرية، وإذا لم نتمكن فيصار إلى الوظيفة العملية، فهي أشبه بالمسكن، بمعنى أن لم نعين أو لم نشخص شيء معين، فهذا مجرد يعبرنا مرحلة وظيفة عملية في ظرف الشك، بالتالي هو ليس حكما شرعيا. فكيف يمكن إدخاله في التعريف؟ لا يمكن إدخاله إلا بإضافة، بعد هذا ما يحتاج ما يعالج بترميم أو بحركة أو بكذا، وإنما لا بد من إضافة قيد كامل، وهو التي ينتهي إليها تعبيره ينتهي إليها في مقام العمل. وهذا أيضا قدم في الدرس السابق وليس فيه غموض. بقي الكلام في الشق الأخير أو المسألة الأخيرة التي ادعى المصنف خروجها، وهي حجية الظن الانسدادي بناء على الحكومة. هذا يحتاج لأن نذكر له مطلب، لأنه قدم عندكم في أصول المظفر بشيء مبسط ويأتي تفصيلا في مباحث الحجج. هناك مبنيان رئيسان في مسألة تحصيل الأحكام. مبنى الانفتاح يعبر عنه ومبنى الانسداد. مبنى الانفتاح يعني الفقيه يقول بإمكان تحصيل العلم بالأحكام الشرعية الواقعية أو تحصيل الدليل الخاص على حجية بعض الظنون، الدليل الخاص القطعي على حجية بعض الظنون، كما لو قام الدليل القطعي على حجية خبر الثقة، أو قام الدليل القطعي على حجية السيرة، حجية الظهور، وهكذا. هذه الأشياء سيرة، خبر آحاد، إجماع، شهرة، هذه غاية ما تعطي ظن معلم. هذا الظن حجة أو ليس بحجة؟ لا بد أن يقام الدليل القطعي على حجيته، فيقال حينئذ بأنه ظن قام الدليل القطعي على حجيته. واضح هذا إن شاء الله؟ إذا قام الدليل القطعي على حجية هذا الظن، فيقال أن هذا الظن الخاص حجة. فالظن المتحص بناء على حجية الظن من أخبار الثقة هذا ظن خاص، والظن المتحصل من السيرة ظن خاص، الظن المتحصل من الظهور ظن خاص، وهكذا. فصنف طيف واسع من الفقهاء قالوا بالانفتاح بمعنى إمكان تحصيل العلم والقطع على الأحكام الشرعية، وإذا لم نتمكن من القطع واليقين بالأحكام الشرعية فلا أقل من تحصيل القطع على حجية بعض الظنون. الظنون بماذا؟ الظنون بالأحكام الشرعية، هذا يسمى بالانفتاح، انفتاح الطريق لتحصيل الأحكام بالعلم أو بالعلمي. العلم يعني نفس القطع، والعلمي يعني الظنون الخاصة اللي هي أخبار ما شكل يعبر عنها علمي. وهناك مبنى آخر في قبال الانفتاح يقول لا يمكن تحصيل القطع إلا في بعض الأحكام. قطع بمعنى من التواتر، أو مثلا من بعض الروايات بضميمة قرائن خاصة، وهذا لا يوفر أكثر من 1% من أحكام الواقع. قد يصير عندنا قطع دارد نبحث في الأحكام، كم قطع يحصل عندنا؟ 2-3-10، شو تمثل من آلاف الأحكام اللي موجهة للمكلفين. ومع ذلك هذا القطع همو بالشيء اليسير وليس بالشيء السهل، بناء على البعض من أن التواتر لابد أن يكون مثلا بعدد 10-20 رواية مثلا، وما عندنا 10-20 رواية في حكم معين، رواية أو روايتين مع ضمائم وقرائن متعددة، يقول هذا قد يحصل عند المتقدمين ظنون أو قرائن من هالقبيل، أما عندنا إحنا فيها أزمتنا ما عندنا هيك. فالقطع إذا لم يكن متعسرا فمتعذر، أن نقطع بحكم شرعي هذا متعذر. وأما الظنون الخاصة لم يقم الدليل، كما ذهب كثير من فقهاء، ما عندنا دليل قطعي على حجية ظن معين. خبر الآحاد يفيدنا الظن هل هو حجة أو لا، ما عندنا دليل قطعي على حجيته. بعض قال هكذا، سيرة، ظهور، إجماع، شهرة، ما عندنا هيجي أدلة على حجية كل ظن من هذه الظنون. إذن الطريق العلمي منسد أيضا. شنو يعني منسد؟ يعني ليس هناك دليل قطعي على حجية ظن خاص، فلا قطع ولا ظن حجة، فانسد باب العلم، قطع ماكو، وانسد باب العلمي، طريق حجة ماكو. ويعبر عنه بماذا الفقيه في قبال ذاك الانفتاحي؟ هذا يقال عنه شنو؟ انسدادي. هذا اتضح إن شاء الله. القائل بالانفتاح أمره سهل يسير، عنده طريق لتحصيل الأحكام. السؤال يتوجه لمن؟ للقائل بالانسداد. خب إذا قلنا بالانسداد ما هو الحل؟ هل نقول ببراءة ذمة المكلفين من التكليف؟ فأنت فقيه وصلت إلى الانسداد، تفتي في الرسالة العملية بفتوى واحدة، المكلفون أحرار فيما يفعلون، ما وصلت إلى أحكام شرعية، هيك يقول الأصل البراءة أو لا؟ الأصل الاحتياط، أنه على المكلفين أن يحتاطوا في كل ما يشكون بأنه تكليف. الشك بالحرمة كنت تتركه، الشك بالوجوب كنت تجيبه. قالوا لا، الطريق الأول ممكن ولا الطريق الثاني، يعني لا البراءة في جميع الأحكام ممكنة، لأنه تضيع منظومة الشارع كلها، يضيع. غير المعقول أن الشارع أوجد هذا التنظيم وهذه الأحكام وأرسل الأنبياء والرسل والأوصياء والأولياء وكتب وما شاكل، وبالتالي إحنا شنو نقول بكل بساطة؟ ما وصلتنا، فإذا البراءة بعيد جدا. كما أن الاحتياط غير ممكن، لأنه متعذر مو متعسر، بمعنى أنه أنت إذا عندك شك بحرمة اللحوم ما تأكل لحوم، شك بغصبية بعض الأشياء ما تأكلها، من جهة الملابس ما نلبسها، من جهة التصرفات محرما شك بها، تعال الوجوبات أشك بالوجوب كون أصلي عشرات الصلوات، كون أدفع عشرات الزكوات إلى آخره، هذا بعد شنو؟ غير ممكن. يعني كون كل مكلف مكلف يترك كل عمله وكل وظائفه ويتوجه فقط للعبادات والاحتياطات، وبعدها ما شنو هم ما يقدر يستوفيها، ما يقدر يخلصها، لأنه بعض الحالات كما سيأتي في محله مو مورد احتياط، شككت أنه هذا ما أدري لو حرام لو واجب وشنو أسوي، مو مورد احتياط. فإذن الاحتياط متعذر في بعض الأحوال، متعذر في بعض الحالات متعذر. خب صار الكلام مع العقل هنا بالنسبة للانسداد. الفقيه القائل بالانسداد يلجأ فقط إلى العقل، العقل يدور أمره بين أن يحكم بالبراءة أو بالاحتياط، والعقل لم يتقبل لا البراءة المطلقة ولا الاحتياط المطلق. فماذا شي يسوي العقل بعد؟ وين يروح؟ شي يسوي العقل؟ يقول لابد من الاعتماد على الظن، نرجع مرة ثانية إلى الظن، ولكن نقول بأنه هذا الظن ظن مطلق، يعني كل ظن يحصل للمكلف أو يحصل للفقيه فهو حج، كل ظن حج. يا ظن من الخبر؟ لا مو خصوص الخبر. من الشهرة؟ لا مو خصوص الشهرة. كل ظن. شو الفرق عن الانفتاحي؟ الانفتاح يقول بحجية الظن الخاص، ظن معين يقوم عليه دليل قطعي. أما الانسدادي يقول بحجية الظن المطلق. شنو يعني الظن المطلق؟ يعني مو ظن خاص في مورد معين، في أخبار أو شهرة أو إجماع أو ما شاكل، وإنما ظن بقطع النظر عن طريقه أو منشئه أو سببه، طبعا مع بعض التهذيبات اللي هو العقل يضيفها. عقل أيضا ما يقبل الظنون الممنهجية أو اللي مو حاصلة من مناشع عقلائية أو إلى آخره، بعد هذا في محله. المهم الانسدادي يقول بالظن المطلق. هاي النقطة الثانية إن شاء الله تضحك. فإذا الانسدادي يقول بحجية الظن المطلق. نجي خطوة ثالثة، حجية الظن المطلق، يعني الظن مطلقان حجة، هذا حكم شرعي حكم عقلي، عندنا مثل، والحجية حكم، الظن المطلق موضوع، حكمها شنو المحمود شنو؟ حجة. هاي حجة وظيفة منو يكون يحكم بها؟ وظيفة مشرع. هذا المشرع هنا من المشرع؟ المولى والمشرع العقل. من اللي شرع هنا؟ نسأل العقل، هذا حكم الثابت للظن المطلق حكم من؟ انقسم الانسداديون إلى فريقين، منهم من قال هذا حكم شرعي من قبل الشارع، والعقل حينما وصل إلى الانسداد دوره دور اكتشاف هذا الحكم الشرعي، فالعقل سار بمسير ممنهج من عدم تحصيل القطع على حجية الظن الخاص واستحالة البراءة واستحالة الاحتياط، قال بوجود حجية للظن، وهذا الظن حجيته مجعولة من قبل الشارع، وأنا العقل دوري دور الكشف أكشف حجية الظن المجعولة من قبل الشارع. هذا قول. قول آخر قال لا، هذه الحجة المحمول على الظن المطلق حكم عقلي، فالعقل حينما يصل إلى الانسداد يحكم بحجية الظن المطلق مو الشارع، العقل هو اللي يحكم. فصار عندنا شنو مرة؟ الحجية شرعية والعقل يكتشف، ومرة عندنا شنو على مبنى آخر؟ الحجية عقلية، دور العقل حاكم مو كاشف. هذان القولان أديا إلى تسميتين للظن المطلق. فالظن المطلق هكذا يقال، الظن المطلق الانسدادي. من هو الظن المطلق جاي؟ بسبب الانسداد. الظن المطلق الانسدادي هذا من قبل الشارع والعقل كاشف، يسمى بناء على الكشف، وإذا كان من قبل العقل، العقل دوره حاكم، يقال بناء على الحكومة. فوجد عندنا مصطلح جديد، حجية الظن المطلق بناء على الكشف، حجية الظن المطلق بناء على الحكومة. اتضحت هاي الخطوة؟ نجي الخطوة الأخيرة حتى ننهي الحديث في هذا المطلب. على القول الأول هذا حكم شرعي له أصولي، وعلى المبنى الثاني حكم شرعي له أصولي، بناء على الكشف. شنو قلنا؟ حكم شرعي والعقل دوره كاشف، فإذا الحجية الثابتة للظن المطلق هذه حجية شنو؟ حكم شرعي، فيدخل في التعريف. لما يدخل في التعريف حينما نقول شنو؟ الاستنباط الأحكام الشرعية، أي أستاذ هو شرعي، حكم شرعي، حال حال وجوب الصلاة، حرمة الخمر إلى آخره، إلا أنه تلك أحكام تكليفية، هاي أحكام وضعية. العقل اكتشف الوضع من قبل الشارع، فإذا قلنا بأن الظن المطلق حجة بناء على الكشف فالتعريف تام، والظن الانسدادي يدخل في التعريف وما عندنا مشكلة. أما إذا قلنا بالمبنى الثاني بناء على الحكومة، بناء على الحكومة الظن المطلق حجة، هذه الحجة حكم شرعي لا حكم عقلي، فهذه مسألة أصولية، لأن نحتاج أن نجي نبحث هذا إثبات الحجية هو حجة لو مو حجة، العقل عنده حجية يثبت حجية لو لا، مو حجة لو لا، مو عندنا مرات الوكيل يقول الوكالة في بعض الحالات تقبل التوكيل ومرة ما تقبل التوكيل، تتطين وكالة في قضية معينة، مرة هذا نحو من الوكالة خلص إلي وكافي ما أقدر أطي وكالة لغيري، ومرة لا أقدر أوكل آخر، فيصير وكيل الوكيل. هنا نجي نقول صحيح العقل أعطى حجية لمن؟ للظن المطلق، لكن هو العقل عدى قابلية أعطى حجية لو ما عدى قابلية؟ فهذا كنا نبحثها وين؟ في علم الأصول. فالظن الانسدادي بناء على الحكومة هذا مو حكم شرعي، هذا حكم عقلي، فبالتالي يدخل في مباحث علم الأصول، فهو حكم هيك، خلينا نقول بس اللي نفعله في المقام، فهو ليس حكما شرعيا، مو حكم شرعي. فيدخل بالتعريف؟ ما يدخل بالتعريف. فحينما نعرف بأن علم الأصول العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية، مسألة الظن المطلق الانسدادي بناء على الحكومة مسألة أصولية خارجة من التعريف. ليش خارجة من التعريف؟ لأنه مو حكم شرعي بناء على الكشف، حكم شرعي العقل دوره فقط يكتشف، فهو حكم شرعي داخل. أما بناء على الحكومة هذه الحجية ليست حكما شرعيا وإنما حكم عقلي، فما يدخل بالتعريف. لذلك المصنف يقول إذا قلنا بالتعريف المشهور يلزم خروج الأصول العملية ويلزم خروج الظن الانسدادي بناء على الحكومة. شلون ندخلهم بالتعريف؟ بهذا القيد اللي ضفناه أو التي ينتهي إليها في مقام العمل. هذا بالتالي شنو؟ يؤدي إلى تصحيح التعريف باعتبار أن هاتين المسألتين أو هاتان المسألتان تدخلان من باب القيد الثاني. واضح إن شاء الله؟ ستبقى بالعبارة، أكو بعض الملاحظات خلال التطبيق إن شاء الله. طيب، وإن كان الأولى هاي نعم هذا إشكال. طبعا الآن المصنف هكذا عرف، إذا أريد ندرس كتاب بعد المصنف أو إذا أريد نعلق على المصنف أو إذا أريد نأخذ كتاب معين مو يشرح لنا العبارة، لا يعلق على العبارة، يبين الإشكالات، يقول إحنا ما عدنا بالتعريف ترديد بنحو أو. المعرف حقيقة واحدة، إذا حقيقة واحدة لابد أن يكون بيانه بعبارة واحدة. أما هذا أو فبعد ماذا؟ أنا أستعلم الأصول هو الشق الأول من التعريف ولا الشق الثاني؟ وهذا الإشكال هم يذكرون وين؟ من يدرس ألفية؟ من يعرفون الاستثناء شو يقولون؟ ناكي يقولون ما ممكن أن يصير التعريف بي أو، حقيقة التعريف لابد أن تكون واحدة كما أن حقيقة المعرف واحدة. طبعا كمثال هذا في الاستثناء وغيره، وإلا موجود هذا الإشكال وبيان هذا الإشكال. هذا ما كان بنانا ذكره بس على كلامكم، يعني البعض أشكل على المصنف أنه المصنف طبعا هم يجاوب ما عندنا مشكلة، يقول أنا مبناي أن التعريف هو تعريف حقيقي، فهذا إشكالكم لو كان أنا شنو عندي تعريف حقيقي نعم، أما إذا تعريف لفظ اسم شرح الاسم فلا مشكلة في العطف بأو أو الترديد. واضح إن شاء الله؟ وإن كان الأولى تعريفه، هذا الأولى أنا خليها بالأخير برا ما نكمل نجي نقول هاي الأولوية شنو، هو بناء على إشكالات المصنف يفترض مو أولى، ويفترض بعد أن يكون ويتعين تعريفه مو أولى. وليش قال أولى؟ خلينا نكمل نجي. وإن كان الأولى تعريفه بأنه صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام. أولا حذف كلمة علم، جاب صناعة، حذف الممهدة، كلمة قواعد بقاها، ضاف لنا قيدها مهم التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام، هذه كأنما استعاض بها بالممهدة. نفس الإشكال اللي بالممهدة رفع الممهدة وجاء بقيد يوضح حقيقة المطلب، وهو أن المسائل الأصولية ما كان فيها قابلية واستعداد الوقوع في طريق استنباط الأحكام الشرعية، مو بالضرورة أن تقع فعلا ولا بالضرورة أن تكون هي ممهدة ومدونة، وإنما كل ما له قابلية الوقوع في طريق الاستنباط هذه مسألة أصولية. فلذلك هذا القيد أيضا شنو؟ مهم من قبل المصنف، التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام أو التي ينتهي إليها في مقام العمل بناء أو لا. ليش أو لا؟ بناء على أن مسألة حجية الظن على الحكومة، هذا أيضا الظن المطلق في الانسداد على الحكومة، يعني بناء على أن العقل حاكم وليس كاشف، إذا كاشف حكم شرعي يدخل، أما إذا حاكم فليس حكما شرعيا فما يدخل. بناء على أن مسألة حجية الظن على الحكومة ومسألة الأصول العملية في الشبهات الحكمية من الأصول، كما هو كذلك هذا الشيء يصير بعد خارج من التعريف. ليش قيدتها بالحكمية في الشبهات الحكمية؟ احنا بينا المطلب على أنه ما يحتاج نقول حكمية ولا موضوعية. الأصول العملية تقسم إلى أصول موضوعية وأصول حكمية، أو يعبرون احنا أحيانا عنها الأحكام الكلية. الأصول العملية في الشبهات الكلية أو الحكمية الكلية، أو في الأحكام الجزئية. أنا هذا التقسيم نحتاجه ما نحتاجه، لكن المصنف عادة هواي عنده كلمات يدخلهم مو بالضرورة هي مقاومة للمطلب، لكنه بالضرورة كنت تشرح وإلا تبقى خلف. شنو المقصود من الأحكام الكلية؟ شنو المقصود من الأحكام الجزئية؟ الأحكام الجزئية يعني الموضوعات. إذا كان عندنا مثلا لحم، اللحم المذكى حلال، أو قبل هذا مرة أشك بأنه لحم الشاة يؤكل أو ما يؤكل، الشاة شككته، هذا شبهة بلحاظ كل لحم شاة، كل لحم، لحم الشاة بما هو، هل شرع في حقه التحريم أو لم يشرع في حقه التحريم؟ هذا شك في شبهة الحكمية، يعني ما أدري الشارع جعل التحريم لو ما جعل التحريم، هاي يعبر عنها من الشبهات الحكمية، وهو أيضا يعبر عنها من الأصول العملية الحكمية. ومرة لا علمت بأن لحم الشاة حلال، أن الله تعالى لم يجعل الحرمة، لم يعتبر الحرمة بأزاء لحم الشاة، ولكن شككت في هذا، ما هذا لحم شاة لو مو لحم شاة، هذا ما هذا لحم شاة أو لحم أرنب أو لحم ما أدري ذئب، جان لحم قبل منتهي ومطبوخ ومشوي بس أنا ما عندي اطمئنان لفاعلي للمقدم مثلا اللي قدم لي، فشككت هذا. فوين عندي شك؟ مو في جعل الحكم هذا حلال لو حرام، شو يعبرون عنه هذا؟ شبهات حكمية جزئية أو شبهات الموضوعية، واضح؟ المصنف عنده مبنى أساء على خلاف بين الفقهاء، منهم من يقول بهذا المبنى ومنهم لا. النتيجة أكو من قال بهذا القول، وهو أنه في الشبهات الحكمية هذا مو مباني، مو أحكام أصولية. احنا في الأصول نبحث عن ماذا؟ عن الأحكام الكلية. أما الأحكام الجزئية شأن الفقيه، الفقيه هو اللي يجي يثبت لي بعد ما يستنبط يثبت أحكام جزئية، هذا حرام، هذا حلال، هذا صحيح، هذا باطل، هذا جزء، هذا شرط، مو هذا؟ هذا يعني بعد أحكام شنو؟ هاي قضايا شخصية أحكامها جزئية شخصية، هذا شأن الفقيه. أما الأحكام الكلية هذا شأن منه؟ شأن الأصول. فإذا قلنا بأن الأصول العملية في الشبهات الحكمية كليات، أما في الشبهات الموضوعية جزئيات، فشأن الفقيه منه؟ الجزئية. شأن الأصول الكلي، فاللي يخرج من التعريف منه؟ كل الأصول العملية راح تخرج من تعريف علم الأصول. فالمصنف يقول أما خروج الأصول الموضوعية فخل تخرج، هي أحكام شرعية فقهية مو أصولية، فخل تخرج. أما خروج الأحكام الشرعية التي هي أحكام كلية، لا هذا كل ما تخرج، كل تدخل بالتعريف، وخروجها من التعريف مشكلة. لذلك أضاف قيد شنو؟ في الشبهات الحكمية، لاحظ عبارته، ومسائل الأصول العملية في الشبهات الحكمية من الأصول، هاي من الأصول متعلق شنو؟ بناء على أن مسألة كذا وكذا من الأصول، بناء على أن هاتين المسألتين شنو؟ من الأصول. فإذا هاتين المسألتين من الأصول لابد أن تدخل بالتعريف، والتعريف غير شامل لهما، فلا يكون التعريف تام لأنه استلزم خروج بعض المسائل الأصولية. صار واضح إن شاء الله؟ واضح. كما هو كذلك يعني المصنف يقول إيه أنا أوافق على أنه هاتين المسألتين من الأصول فلا بد من إدخالهما ولم يدخلا فإشكال على التعريف. ضرورة أنه لا وجه للالتزام الاستطرادي في مثل هذه المهمات. هذه ترجعنا لمن؟ للأولى. هاي أولى شنو؟ يا أيها المصنف أنت لو عندك هاي إشكالات تامة قوية وبالتالي استدعت التعديل فمو أولى يتعين. وإما أن تكون هذه إشكالات لا مو قوية مو بالضرورة أن تجي تستلزم التعديل فهاي أولى يعني أرجح. فهاي أولى أرجح لو يتعين. يقول يمكن ويمكن. فاحنا ما ندري مو في قلب المصنف. إذا كان مراد المصنف من الأولوية بمعنى الأرجح هذا ممكن. ها شيخنا ممكن. ليش؟ لأنه هذه المسائل التي خرجت عن علم الأصول تبحث استطرادا فإدخالها هي مبحوثة إدخالها في مباحث علم الأصول أرجح من أن تدرس استطرادا. واضح؟ فإذا أولى يمكن أن نفهمها ترجيح ويمكن أن نفهم الأولى تعيين أنه يتعين. ليش يتعين؟ يقول لأنه واضح أنه عندنا مسائل أصولية أو مسائل يمكن أن تكون هي أصولية بترميم في التعريف أو أن نأتي بتعريف يشملها. بعد شنو الملزم أن نبحثها استطرادي؟ نبحث شيء مسألة استطرادية إذا كان لنا بها حاجة ولا يمكن إدخالها في العلم. أما هي يمكن إدخالها بالعلم ومع ذلك أنا أسويها استطراد هذا ما مناسب. الاستطراد هم إلى ضوابطه وإلى قواعده وكيف ما كان نجي نتفق إحنا نقول يلا خلينا نخرج مباحث الحجج خلينا نخرج الأصول العملية خلينا نخرج مباحث الألفاظ نقول بس بالتالي مو مشكلة نبحث استطراد. يقول لا مو هيك الاستطراد. حتى بالحديث الآن المتكلم في خضم حديثه مو كيف ما كان من حقه أن يستطرد كيف وين أي موضوع يروح. هاي بعبارة الشيء بالشيء يذكر. مو كيفك أنا أتكلم مثلا في مطلب معين وفي مقام أتكلم عن الزهد وكذا ما شنو والشيء بالشيء يذكر أتكلم عن شنو عن صفات الله تعالى في عن واجب الوجود شنو ربط هذا؟ استطراد هم إلى ضوابطه. فبالتالي إذا أمكن إدخال مسألة معينة في مسائل ذلك العلم فلا ملزم لأن تكون هي من الاستطرادات فيتعين أن نعدل في التعريف. فهذا قوله وإن كان الأولى يمكن أن تأخذ بمعنى الترجيح ويمكن أن تأخذ بمعنى التعيين. واضح إن شاء الله. هسه نرجع القول إبدال علم أبدلها صناعة أو بعبارة أخرى هو حذف العلم لوجود إشكال وأضاف قيد لنكتته. شنو النكتة؟ ليش أضفنا قيد صناعة؟ قول نجي نسأل علم الأصول من العلوم الصناعية أو من العلوم الذوقية؟ شنو هذا؟ شو جديدة؟ يقول إيه نعم أكو تقسيم أن بعض العلوم تطبيق مسائلها كتطبيق مسائل الرياضيات مقدمة أولى مقدمة ثانية تطلع نتيجة. أما أنت شنو صار عندك في نفسيتك أنت شنو خلجاتك أنت شنو تأثرك هذا مو يهمه ما له علاقة. لا يتأثر بما عندك من مخزونات من هذا العلم مقتنع ما مقتنع مصدق ما مصدق متأثر ما متأثر مو مهم. كما في الرياضيات أنت اقتنعت ولا ما اقتنعت 5+5=10 يقول والله أنا ما مقتنع على 5. أو مثلا بعضهم مثلا جاء قال سئل سؤال إذا عدنا رغيف خبز متر بمتر دائرة نصف قطرها متر مثلا كبيرة هاي وإجوا 4 أشخاص أكلوها قال قصة خبز فكل واحد يقد ماكل. طبعا ابو الرياضة شو يقول؟ ربع قرص. اكو واحد اخر شو يقول؟ يقول لا يا باشا قد ما هم اربعه وعدنا شنو قرصه خبز واحده ايش قد ماكلين كل واحد؟ لا مو ربع يا باشا. شلون مو ربع؟ واي هاي كبيره. شوف هذا ما يعاملها معامله رياضيه، دخل ذوقه بها. ابو الرياضه تقول ما له علاقه، انا عندي الاكل اربعه الماكل واحد، اذا كل اكل اكل ربع خلاص انتهت رياضيات. اما انت مقتنع ما مقتنع هذا شيء خاص. بعد اكون من ذول اصحاب الفنون مثل قبيل مثلا افرض يدرس هندسه يدرس كهرباء كما ينقل لي احد الاخوه، يقول انا طالب في جامعه حليت المساله كامله من بدايتها الى نهايتها، لكن بالاخير الناتج اللي هو مقدار تيار كهربائي، تيار كهربائي نسيت اخلي الفارزه. طبعا من راح يخلي الفارزه شو راح يصير؟ الرقم صغير جدا، يعني اجزاء الامبير. من تروح الفارزه يصير الرقم بالاف الامبيرات. فالحل كله صحيح ما عدا شنو بالاخير؟ فارزه ما يقول جتنا صفر. رحت الاستاذ، استاذنا ليش كل الحل صحيح؟ قالوا انا شنو داعي بالحل صحيح؟ انت ممكن ان اعطيك درجه كامله او اعطيك درجه واعتبرك انت طالب كهرباء وما تميز بين 10,000 أمبير وبين 1% أمبير. أنا أريد تعمل ذائقتك حسك أنه هذا ممكن أن يصير تيار كهربائي بهالضخامة، ما تميز بأنه هذا سلك يتحمل. فباشر شلون أنا راح أعطيك دائرة كهربائية تشتغلها؟ فشوف هنا أنا مو رياضيات، مو فن، مو صناعة، ذوق. فهناك علوم صناعية وهناك علوم ذوقية. شنو يعني ذوقية؟ يعني مو تطبيق مقدمات فقط. خير مثال ذلك شعر، شعر من العلوم لو مو من العلوم؟ ما يعني مجرد أن أجي أنا أطبق البحور وأمليها كلمات، هاي الأوزان أمليها كلمات سيد عباس، صرت أنا شاعر؟ سيد عباس وشيخ عباس قلت سيد عفوا سيد مقدار، سيد مقدار ما ممكن انه مثل ما بعض يصير ايش يسوون؟ جيب البحور، جيب الاوزان المعينه، امليها كلمات، صارت قصيده. قال انا شاعر. عند التدقيق الصحيح هذا مو شاعر، لان الشاعر شنو؟ مو صناعه، مو فن، ذوق. يكون يعيش حاله معينه، احيانا يجيب لي فد شيء قد مو من هاي البحور، وصلنا هاي البحور احنا ما جبناها، هم منهم من اصحاب الذوق يتذوقون اشياء معينه رحنا تابعناها طلعت عندنا اوزان معينه وبحور معينه. فالعلوم اما صناعيه واما ذوقيه. علم الاصول مليار، ذوقي صناعي فيه خلاف. المصنف واضح كلامه شو يقول؟ صناعي. بعض المعاصرين هم يقولون صناعي، أما بالدقة وعند أغلب العلماء أنا أعرف فقهانا يقولون لا صناعي شنو صناعي؟ ذوقي. طبعا من اللي يمشي على الصناعي؟ المصنف طبعا دارس فلسفة، تلميذ من هذا السبزواري، فهو على مستوى المنظوم. اللي يدرس فلسفة يتأثر بهذا ويسوي علم الأصول شو يسوي؟ أشبه بالميل للفلسفة، للرياضيات، للصناعة، للقواعد، للقوانين. أما إذا واحد لا يجي إلى حقيقته يقول هو علم عرفي، فلذلك ما عندنا تحرج ولا توقف ولا تحسس في رواية معينة بها جملة وصفية ونحن نقول بعدم المفهوم للوصف. في مورد معين أقول أكو مفهوم، ليش؟ ما أنا عربي أستذوق هاي بها مفهوم. الإمام من قال هيك يعني يريد ينفي غيره، ليش؟ ما أدري، أنا بحسب عربيتي. أما أنت من تجي تطبق لها الرياضيات صناعة وفن أنه هذا مفهوم، هذا جملة وصفية والوصف ليس له مفهوم ولا قرينة على إرادة النفي، إذن ماكو مفهوم. صناعة طبقها هيك. لكن هو بالدقة احنا ايش نجد بالفقه الآن من يشتغل؟ وهذا قد يقع فيه البعض خلاص انه ما طبعا البعض في مقام خلينا نقول ابسط شيء التدريس مو استنباطات. احنا مو نريد نقيم مستنبطين على مستوى التدريس. من تجي الى رواية معينة يقول المصنف ما ادري شو هو خالف الضابط، هو نفسه يقول بانه جملة شرطية ليس لها مفهوم، يجي في مقام التطبيق يقول لها مفهوم. شنو هذا المصنف غادر عن مبنى او نسى اشتبه شنو؟ لا لا نسى ولا اشتبه، لكنه علم الاصول مو علم صناعي، مو علم دقي، مو رياضي، مو فلسفي، مو واحد زائد واحد، وانما يعتمد على ولذلك شو يقول في نصحون انه دائما بالنسبه لطالب الحوزه يكون على مساس دائم بالقران وبالروايات وبخطب آل البيت وبالمقاطع النثرية العربية آنذاك، شعر عربي، حتى شو تسوي؟ نشط وتنمي ذائقتك بحيث أنت تصير ممارس باللغة العربية، حتى من تجي تقرأ الروايات تقرأ الآيات تقرأها بنفس عربي. لكنه الأغلب شو يسوي؟ هو يدرس اللغة العربية لكنه ما يجي يتذوقها. يعني طبعا مو كلامي مع غير العرب، بالعكس احنا على كلام بعض أساتذتنا احنا كلنا احنا ترى مو عرب، احنا مو عرب، كلنا ندرس اللغة العربية. غاية الأمر أنه اللي مو عربي أفرض هندي باكستاني أفغاني أمريكي مدري شنو يجي يدرس اللغة العربية، فرق الفرق بيني وبين أنه أنا سابقة في سماع بعض الكلمات العربية هو ما سامع، يعني أنا عندي لغة هو ما عنده لغة، أما معاني وقواعد لغة عربية أنا ويا سواء من يجي يدرسها. ولذلك يقولون يعني ينقل هكذا عن العرب في أزمنة ما قبل 150 هجري، ما ممكن شخص عربي يقول قام زيدا. سأل خب ببساطة كلنا احنا اي واحد بينا يقول قام زيدا نقدر نقول، بينما من تجيب عربي قبل مثلا في سنة 100 هجري قبل الهجرة ما يقدر يقول قام زيدا. قام زيد ابدا لا يمكن ان يتلفظ بغيره، ما تكوينا ما يتلفظ، هذا عربي. أما إحنا جينا لا بعد أن يكون ألتفت إلى أن أصبح عند ملكة، إذا مع الملكة ألتفت في أن أقول قام زيد، وإذا قلت قام زيدا أعدله. فبالدقة إحنا العربية ما مستذوقينها، إذا استذوقنا العربية صارت عندنا ملكة حينئذ هذه واحدة من مقدمات استذواق المطالب الأصولية والفقهية. هذا واضح إن شاء الله. وهذا هم بعد ينعكس على مطلب آخر، وهو أنه تجد عند البعض التفريق بأنه أصول وفقه، هذا شيء وهذا شيء. شنو يعني أصول وفقه؟ علم أصول وعلم فقه. هو صحيح إحنا في باب التدوين وفي باب التقنين هن اثنين، لكن في مقام الاستنباط هن رجال واحد. فمن من المعيب من الخطأ من الاشتباه ما أدري شنو تقول خليها أن تجي تصنف الفقه ذوقي والأصول صناعي فني، لو اثنين ذوقي لو اثنين صناعي. والفقه شنو؟ فقه شنو؟ ذوق. ذوق بلا أشكال. عادنا في مقام الاستنباط لحكم معين أنت شو تسوي؟ تطبق قواعد معينة تطلعها. ماكو هيك. كثير من أحكامنا تعتمد، وذلك وايد عندنا تعبيرات نفس الشارع، مراد الشارع، مصلحة العامة، مصلحة التسهيل، ما من هالقبيل عدنا عشرات. فأنت من تجي إلى مقام استنباط معين لابد أن تعمل ذوق معين. هذا الذوق كنت محصل منين؟ من دراسة جملة علوم تجي خلاصتها عندك هذا الذوق. يظهر من المصنف أنه يصنفه صناعة. الصحيح أن يكون هو من يعرفه بأنه ملكة أو تحذف من كلهم يقول القواعد. بالتالي أنت تجي في مقام الفقه أن هذه القواعد في مقام استذواق تطبيقها أو في مقام عدم استذواق تطبيقها. واضح إن شاء الله. إلى هنا انتهى الحديث في الأمر الأول. عندنا 13 أمر في المقدمة قبل أن ندخل في بحث الأوامر اللي هو المقصد الأول. خلاصة الأمر الأول شنو؟ المصنف عرف لنا، ماكو وقت ناخذ معكم دقيقتين، عرفنا علم عفوا الموضوع ما يبحث فيه عن عوارضها الذاتية، ميزنا بين الذاتي والعرضي، وخالف المشهور المتقدمين وقال بأن الذاتي كل ما لا يعرض بواسطة في العروض، فقط الواسطة في العروض عرض غريب ما عدا كل ذات. ميزنا العلوم بالأغراض، قال لا بدية الموضوع لكل علم لكن ثبوتا، ليس بالضرورة أن يكون لكل موضوع اسم وعنوان يشار إليه، بل يكفي أن يشار إليه بأي مشير. عرفنا المسائل وأنها عبارة عن قضايا مشتتة، مو مسائل فتشي معين هي النسبة أو هي الموضوع أو هي المحمول، وأنما القضايا المسائل العلوم هي شنو، عبارة عن قضايا جمل أخبار يعني بها رابط لا متشتتة، الذي يربطها وحدة الموضوع ووحدة الغاية. واضح إن شاء الله. عرفنا أو بيننا موضوع علم الأصول بأنه بعد هو ذلك الكل المنطبق، ما عندنا فد عنوان خاص يشمله أو يحكيه، كلي جامع لموضوعات المسائل. والنقطة الأخيرة عرفنا علم الأصول بأنه صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق الاستنباط أو التي ينتهي إليها في مقام العمل، وبينا مفردات التعريف. هذا خلاصة الأمر الأول. يوم السبت إن شاء الله نشرح في الأمر الثاني في الوضع، يأتي الكلام فيه إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Thank you.